بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
وصلنا لإثبات المكر والكيد هنا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وتعظيما له جل وعلا، ونحن نتذاكر هذا الكتاب المبارك، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا يزال ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر النصوص الواردة في القرآن في إثبات صفات الله جل وعلا كما يليق بعظمته وجلاله. قال وقوله: وهو شديد المحال. والمحل في اللغة الشدة، أي شديد الكيد والقوة. قال وقوله: ومكروا ومكر الله، أو قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذه الصفات ثابتة لله كما يليق بجلاله. والمكر والكيد هو إيقاع العدو أو الخصم بأسباب خفية، يعني إيقاع العدو في الهزيمة بسبب خفي. وهذا المكر والكيد، وكما ذكر عندك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال: إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. وهذا المعنى قد يحمد وقد يذم. فإذا كان المكر والكيد لمن يستحق ذلك فهذا محمود، وهذا واضح. إنسان مكر بأعدائه، صنع كمينا للعدو وأوقعهم في الهزيمة والفخ بدون أن يشعروا، فهل يذم الإنسان على هذا؟ لا، بل هذا يدل على تمام علمه وإحاطته وقدرته، فهذا محمود. لكن الجانب الآخر وهو الجانب المذموم، ماذا إذا مكرت بمن، ماذا بمن لا يستحق؟ إنسان مسكين ضعيف، وإذا بك تحفر له حتى يفصل من وظيفته مثلا، أو هذا مكر بمن لا يستحق، وهذا ظلم وتعدي. ولذلك الإخوة، هذه الصفة الله تعالى أثبتها لنفسه في القرآن، فنثبتها كما يليق بجلال الله وعظمته. والمقصود هنا الجانب المحمود، ولذلك تأتي هذه الصفة على سبيل المقابلة. قال: ومكروا ومكر الله. ومكروا يعني مكر الكفار وأعداء الله بدين الله وبأولياء الله بالمسلمين. قال: ومكر الله، مكر الله بهم. والله خير الماكرين، والله خير الماكرين. وهكذا في الآيات الأخرى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذا نثبته لله كما يليق بجلاله وعظمته، كما عرفنا القاعدة في أسماء الله وصفاته: ليس كمثله شيء. مكر الله لا يشبه مكر المخلوق، وهو السميع العليم. نثبت الصفات لله كما تثبت أن الله تعالى سميع بصير، وهو السميع البصير. تثبت أن الله تعالى سميع بصير، لكن سمعه لا يشبه سمع المخلوق، فكذلك سائر الصفات، ما الفرق بين هذا وهذا؟ فإذن نثبت هذا لله كما يليق بجلال الله وعظمته، ولذلك تأتي في الغالب على سبيل المقابلة. ولذلك تأمل
هذه الصفة لما كانت تنقسم إلى صفة مدح في حال وذم في حال، وقلنا نثبت هذه الصفة لله كما يليق بجلاله، والله تعالى يمكر بمن يمكر بأوليائه بمن يستحق المكر، فنثبت له جانب المدح والثناء. لكن لما كانت الصفة تنقسم إلى قسمين وتحتمل هذين الاحتمالين، لم يشتق من هذه الصفة اسم من أسماء الله، فلا يقال من أسماء الله الماكر، لا يقال هذا. لماذا؟ لأن كما مر معنا في بعض الدروس أن الأسماء الحسنى الإخوة تدل على الكمال بذاتها، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. حسنى تأنيث أحسن، يعني صيغة تفضيل، فهي قد بلغت في الحسن أعلى درجة بحيث لا تحتمل أي معنى من معاني الذم والنقص في ذاتها. ولذلك تجد العلماء أحياناً يستنبطون بعض الأسماء من الصفات حتى لو لم ترد على صورة الاسم. مثل ماذا؟ ها؟ إيش؟ لا، القديم ليس من أسماء الله، وإنما هو يعني من باب الإخبار عن الله. القديم قد يكون الستير، جاء في بعض الأحاديث ما جاء إن الله حي ستير، الحفيظ الله خير حافظة، الهادي، صحيح الهادي مثال واضح على هذا، لأن ما في في القرآن والسنة بهذه الصيغة الهادي، وإنما فيه أن الله يهدي من يشاء يضل من يشاء، لكن واضح أن صفة الهداية صفة كمال مطلق، فاشتق منها اسم لا يمنع، مثل الباقي مثلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يستفاد من اسم الباقي. فهذا يكون في الصفات التي هي صفات كمال مطلق، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ولا فيها احتمال، هذا هو الشرط وهذا هو الضابط. وبهذا تكون على منهج وسط في استنباط الأسماء الحسنى، لأن بعض العلماء يقول لا نثبت الأسماء إلا الأسماء التي جاءت على صيغة الاسم، وإذا مشيت على هذا المنهج لن تصل إلى 99 اسم، فهذا واضح أنه ما يمكن أن يكون. طيب، بعضهم توسع جدا، أي صفة يأخذ منها اسم، فسمى الله المريد، المتكلم، الماكر، لكن هذا أيضا يعني فيه توسع زائد. الوسط، وهذا قد يقع أحيانا شيء من الاجتهاد، الوسط أن تثبت ما جاء على صورة الاسم هذا واضح، وأن تثبت أيضا من تشتق من الصفات ما يدل على كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وكذلك ليس فيه أدنى احتمال، ليس فيه أدنى احتمال، والله أعلم. لكن تأمل مثلا صفة الخيانة، مثلا صفة ذم مطلق ما تحتمل يعني كمال وثناء، ما أحد يمدح لأنه خان، حتى لو خنت العدو أنت تذم. فرق بين المكر وبين الخيانة، الخيانة بينك وبين عهد فتخون العهد، فأنت ما صدقت، كذبت. ذلك الله تعالى قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولذلك الله تعالى قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ماذا قال؟ فأمكن منهم، ما قال فخانهم، قال فأمكن منهم. فإذا نفرق بين هذه الصفات، فالخيانة ذم مطلق، أما هنا الكيد والمكر فيحتملان المدح فنثبته لله، ويحتملان الذم فهذا الذي ينفى عن الله. والمسلم الإخوة يعني لما يعلم أن الله تعالى يمكر وهو خير الماكرين جل جلاله، فهذا يبعث في قلبك الخوف، يبعث في قلبك الخوف، و أن لا تأمن من مكر الله جل وعلا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وكما يعني جاء في بعض الأحاديث إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك استدراج، وكما جاء عن بعض السلف ذلك الأئمة رحمهم الله كانوا يخافون غاية الخوف من هذا. حتى الإمام أحمد لما أثنى عليه أحدهم ثناء عظيما فقال أخاف أن يكون استدراجا، تخيل، وهو الإمام أحمد رحمه الله. وترى هذا في الواقع، كم من أناس كانوا على استقامة وظاهرهم السنة وإذا بهم ينتكسون إما في الشهوات وإما في الشبهات، تجده كان على منهج مستقيم وإذا به ينحرف إلى منهج التكفير ومنهج الخروج على ولاة الأمر وإثارة الفتن. سبحان الله، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، هكذا تلازم هذا الدعاء، فما تأمن من مكر الله. فدائما تخاف من الله تعالى وتحسن الظن بالله في نفس الوقت، تجمع بين الرجاء والخوف. وهذا من تمام العلم بالله جل وعلا. قال وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذا فيه إثبات صفة العفو والمغفرة والقدرة والرحمة كما في هذه الصفات والآيات. قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، ثم رغبنا الله تعالى في العفو، قال فإن الله كان عفوا قديرا. فإن الله كان عفوا، لكن متى يمدح العفو؟ عند المقدرة، العفو عند المقدرة، لأن الضعيف إذا عفا ممكن هو يعفو لا لأجل أنه يريد العفو، ولكن لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يعاقب أصلا لأنه ضعيف، فما يمدح على عفوه، لأن لو كان قويا ربما ظلم أو أخذ حقه وما عفا. لكن متى يمدح العفو؟ إذا كان عند المقدرة. ولذلك جاء هذان الاسمان مقترنين هنا. قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وتأمل هذا خطاب لمن؟ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أقسم أن لا ينفق على مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، وكان ممن نقل الكلام في حادثة الإفك. فالله تعالى أنزل هذه الآية، فلما سمعها الصديق رضي الله عنه قال بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، وأرجع النفقة على مصطح رضي الله عنه. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني كما تغفر وتعفو وتصفح للناس الله يغفر لك والله غفور رحيم. هذه قاعدة عظيمة الإخوة في التعبد لله بأسماء وصفاته، يعني هذا من أعظم الأبواب في التقرب إلى الله، أن تتعامل مع الناس بما يحبه الله جل وعلا. والله تعالى يحب أن تتعامل مع الناس بمقتضى أسماء وصفاته، وأن تتعبد لله بمقتضى أسماء وصفاته. فالله عليم يحب العلماء، الله كريم يحب الكرماء، الله حليم يحب أهل الحلم، الله تعالى عفو يحب أهل العفو، وهكذا. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهذا باب عظيم في التعبد لله بأسماء وصفاته. ما الفائدة؟ نحن نثبت هذه الصفات ونمر على هذه العقيدة ثم لا يتخلق المسلم بهذه الأخلاق التي يحبها الله، بل جعلها الله من صفاته جل جلاله. قال وقول ولله العزة ولرسوله. نعم، من أراد العزة فعليه بطاعة الله جل وعلا. قال وقوله عن إبليس بعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا فيه إثبات العزة لله جل وعلا، القوة والغلبة فالقوي إذا كان لا يغالب سمي عزيزا. القوي قد يغالبه غيره ويصارعه غيره مثلا، لكن إذا أصبح ما يغالب أصلا، ما أحد يطيق أن يغالبه، فيسمى عزيز. وهذا الاسم أيضا يجعلك منكسرا لله جل وعلا، تشهد عزة الله تعالى، تريد العزة عليك بطاعة الله، يجعلك تتوكل على الله وتوكل على العزيز الرحيم، وتعلم أن العزة الحقيقية في طاعته، والذل كل الذل في معصيته. انظر إلى العاصي كيف يكون ذليلا، يلهث خلف امرأة وتأسره شهوة، وربما ما يستطيع أن يعيش في راحة وسكون في حياته إلا إذا أخذ هذه السيجارة أو الدخان، يقول لك ما أرتاح، وهكذا حتى يأخذها ويرتاح، والعياذ بالله، أصبح مأسورا متعبدا لهذه الشهوات والملذات. لكن المسلم الموحد عزيز، سبحان الله، أشرف يعني أو أعلى شيء لإخوة التوحيد. التوحيد هو العز الحقيقي، لأن الموحد لا يتذلل إلا لله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يرجو إلا الله جل وعلا، هذه العزة الحقيقية. وأيضا من التعبد لله في هذا الباب العزة أن تشهد عزة الله إذا وقعت في معصية الله بعد أن تتوب، تتوب إلى الله ثم تشهد أن الله هو العزيز. سبحان الله، كيف يعني وقعت هذه المعصية منك وأنت مستقيم وأنت تجاهد نفسك، ولكن حتى تعلم أنك عبد ذليل ضعيف وأن الله هو العزيز، قدر عليك هذا وأنت في غاية الاحتراز من هذا الأمر، وأنت طالب علم وتحافظ على صلاتك، لكن تأتيك فترة مثلا ربما زللت، ربما فاتتك صلاة، ربما فتنكسر لله، تستشعر أن الله وحده هو العزيز جل جلاله. قال وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذا فيه إثبات الاسم لله، فيه إثبات الاسم لله جل وعلا، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فاسم الله تعالى فيه البركة، سبحان الله، تذكر اسم الله بسم الله على طعامك لا يأكل معك الشيطان، ويبارك الله لك في طعامك، تذكر اسم الله تعالى على الذبيحة فتكون حلالا طيبة، إذا تعمدت ترك التسمية على الذبيحة بإجماع العلماء تكون ميتة، لا يجوز لك أن تأكلها. انظر كيف أثر اسم الله تعالى، وإذا ذكرت اسم الله إذا أتيت أهلك لم يضر الشيطان ولدك كما في الحديث، إذن اسم الله مبارك. وكذلك إذا كان اسم الله تعالى مبارك فما ظنك بأفعال الله وصفاته جل وعلا. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته، عبادة تحتاج ليس إلى صبر، إلى اصطبار، اصطبر، هي مبالغة، اصطبر لعبادته. ثم قال هل تعلم له سميا، وأول قال رب السماوات والأرض، هذا توحيد الربوبية، أن الله هو رب كل شيء وخالق كل شيء، طيب مدام خالق كل شيء إذن فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية. ثم يأتي توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات، وهذه الثلاثة هي جماع الإيمان بالله، تؤمن أن الله رب كل شيء وخالق كل شيء فتعبده وحده، وتؤمن أن الله ليس له سمي، يعني ليس له ماذا؟ يعني مثيل، ليس له شبيه، ليس له ند. هل تعلم له سميا، يعني مساميا، يساميه ويعني يشاركه في كماله وأسمائه، ليس له سميا. هل تعلم له سميا، وتم كيف ربط العبادة بتوحيد الأسماء والصفات، فاعبده واصطبر لعبادته، لماذا؟ لأنه الكامل في أسماء وصفاته، فلا سمي له ولا ند له، فهذا الذي يستحق كل تعظيم ومحبة وثناء وذكر. قال هل تعلم له سميا، قال ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا في ماذا؟ يعني في عبادته، وأنتم تعلمون أنه الخالق الرازق. قالوا من الناس ما يتخذ من دون الله أنداداً، أنداداً في العبادة وفي التأله، يحبونهم كحب الله. هكذا الذي يعبد غير الله يحب الأصنام أو من يتجه إليه يحبه كما يحب الله محبة شركية والعياذ بالله، وذلك يصرف إليه التعبد كما يدعو الله يدعوه، كما يستغيث بالله يستغيث به، هذه محبة شركية. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم خالصة لله كانت أعظم، وكذلك لأنهم يعرفون الله تعالى معرفة عظيمة لا كمعرفة الذين يشركون به. قال ثم ذكر الآيات في نفي الشريك عن الله، وكما عرفنا منهج القرآن في إثبات الأسماء والصفات لله، الإثبات المفصل والنفي ماذا؟ المجمل. فكما ترى في الآيات التي ذكرها الشيخ تفصيل في إثبات الصفات وإثبات الأسماء كما مر معنا في الدروس الماضية، لكن النفي كما عرفنا يأتي الأصل عاما مجملا، ليس كمثلي شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. ويأتي النفي أيضا أحيانا خاصا، لماذا؟ لنفي ما ادعاه المفترون على الله، مثل الذين ادعوا أن لله شريكا، وهذا أعظم شيء وأقبح شيء، فلا بد أن ينفى خاصة، وإلا قول الله تعالى مثلا لم يكن له كفوا أحد، يعني لا شريك له في عبادته، لا شريك له في أسماء وصفاته، لا شريك له في ملكه، لكن هنا يأتي على تأتي الآيات تنص على نفي الشريك عن الله تعالى في سائر الأمور، لكن أول ما يدخل في هذا الشرك في العبادة، وهو الذي وقع في بادئ الأمر. قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي، لكن قال إيش؟ من الذل، لأن الله له أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولياء الله يعني من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. تريد أن تكون لله وليا، كن تقيا، تكون وليا. ما معنى وليا؟ يعني الله يحبك والله تعالى يوفقك ويتولى أمرك. ولم يكن له ولي، ما ينفع أن تنفى هكذا مطلقا، فقال من الذل. فالله تعالى له أولياء، يعني له نصراء ينصرون دينه، لكن هل هو محتاج إلى من ينصر دينه؟ لا. فليس له ولي من الذل، يعني من هنا تعليلية، يعني بسبب الذل بسبب الحاجة، لا. الأولياء الذين اتخذهم الله جل وعلا هي ولاية محبة، ولاية إكرام، الله أكرمهم بأن قربهم إليه فيحبهم ويحبونه، وجعلهم يتشرفون بنصر دينه، وإلا فهو الغني يقول لشيء كن فيكون. قال ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما قال يسبح لله، يعني التسبيح تنزيه الله تعالى، أول ما يدخل في هذا تنزيه الله من أن يكون له شريك. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذا الشاهد، وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. إن هذا دليل عقلي واضح، لو أن هناك إله مع الله لذهب كل إله بما خلق، كل واحد يريد أن يتصرف في الملك كيف يشاء، ولا يمكن أن تتفق الإرادات إلا بسبب العجز والمداهنة. فما دام أن هذا الكون متسق، الشمس كل يوم تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، وهكذا تناسق عجيب في الكون، كلهم في فلك يسبحون، فهذا واضح أنه يدل على إله واحد لهذا الكون. قال إذن لذهب كل إله بما خلق
ولعل بعضهم على بعض.
قال سبحان الله عما يصفون، ما يصفونه بأن له شريك ومثيل، تنزه عن هذا. قال عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قال فلا تضربوا لله الأمثال، يعني أن تجعل لله مثيلا في العبادة ومثيلا في الربوبية أو في الأسماء والصفات، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال. فهذا يدخل فيه يعني الشرك في العبادة، لأن هذا المشرك يعني لما جعل بينه وبين الله واسطة، هذا فيه تشبيها لله بملوك الدنيا، في تشبيه لله بملوك الدنيا، واضح كيف؟ إذا أردت تدخل عن ملك لابد إيش؟ تدخل بواسطة، ولا يقول ما يقبل كلامي، ما يمشي كلامي عند الملك، لابد أن آتي عن طريق واسطة. كذلك يعني شوف الآن، هذا بسبب إما نقص علم الملك بحالك أو قدرة على إجابتك أو نقص رحمته، ما يرحم إلا من جاءه عن طريق الواسطة مثلا، وهذا أمر لازم لي يعني ملوك الدنيا عموما، لنقص الإنسان عموما يحتاج أصلا إلى من يعين على ملكه، يحتاج إلى وزراء إلى وسائط، ما يستطيع أصلا أن يتولى الأمر لوحده. لكن أنت الآن تريد الدخول على الله، تريد القرب من الله، لماذا تجعل بينك وبين الله واسطة؟ هل تظن أن الله لن يرحمك إلا إذا سألت فلانا أن يقربك إلى الله، أن يشفع لك عند الله؟ هذا سوء ظن بالله، هو يظن أن هذا تعظيم لله، يقول أنا مسكين ضعيف وأنا آتي عند هذا الولي أو هذا النبي حتى يقربني إلى الله. الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لماذا تسيء الظن بربك؟ والله ما جعل هذا سببا للقرب منه، ما أمرنا الله أبدا بدعاء الأنبياء والموتى أبدا، هات نص واحد في القرآن والسنة ما في، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم عند موته يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر ما صنعوا، يعني يتخذون قبور مساجد لماذا؟ يغلون في الصالحين ويدعونهم ويجعلونهم واسطة بينهم وبين الله، يعرفونهم لا يخلقون لا يرزقون لكنهم واسطة فيما بينهم وبين الله، وهذه عقيدة المشركين، كما قال الله تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. فالذي يجعل واسطة بينه وبين الله كأنه شبه الله، ضرب لله مثلا قبيحا، جعل الله والعياذ بالله يشبه ملوك الدنيا. فلا تضربوا لله الأمثال. وكذلك المعطل لما يعطل الصفات عن الله، مثلا يسمع قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قل لا، أنا إذا قلت لله وجه سأشبه الله بالإنسان، سأشبه وجه الله بوجه الإنسان، فيتخيل والعياذ بالله أن وجه الله مثل وجه الإنسان والعياذ بالله. هذا التخيل الذي قام في ذهنه يدخل في هذه الآية، فلا تضربوا لله الأمثال. ليش تمثل أصلا ابتداء؟ طبعا هو ثم ماذا يفعل؟ ثم يقول لا، إذن ليس لله وجه، ينفي الصفة عن الله. هذا التعطيل وهذا النفي الذي وقع فيه من وقع إنما جاء من ضرب المثل الذي لا يليق بالله جل وعلا، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن الأمثال الصحيحة هي التي ضربها الله لنفسه في كتابه، ضرب الله على طول بعد هذه الآية ماذا قال؟ ضرب الله مثلا رجلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه ولا يأتي بخير، لا ضرب الله مثلا الأول هكذا، ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. لكن الآية التي قبل هذه ما أضعف حفظنا للقرآن، الله المستعان، هذا يدل على أننا ما نقرأ القرآن كل أسبوع، ولا نراجع القرآن دائما. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم أنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثر لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. طيب، نسأل الله أن يعيننا على حفظ كتابه تدبره. قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تأمل كيف ختم بهذا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن كل ما تقدم يدخل في هذا الشرك بالله، قول على الله بلا علم. قال وقوله، وهذه الآيات في إثبات الاستواء على العرش جل جلاله، قال الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع في سورة الأعراف. قال قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وهذا الإخوة من إملاء ابن تيمية، يعني وكتبها متى؟ بعد العصر في جلسة، يعني الواحد منا إذا أراد أن يجمع آيات في موضوع واحد لابد أن يدخل الجهاز ويفتح الكلمة الفلانية وتأتي له الآيات، أما الحفظ مستحيل أن يجمعها هكذا يستشعر من أول القرآن إلى آخره كلمة كذا أو موضوع كذا، إلا من يعني ألهمه الله وفتح الله عليه. لكن تأمل، هذا ابن تيمية هكذا تأتي الآيات 7 آيات في المواضع كلها يكتبها مباشرة بالترتيب. فهذه الآيات الإخوة تدل على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. ثم سيذكر صفة العلو، وعرفنا أن الفرق بين العلو والاستواء ماذا؟ ما الفرق بين العلو والاستواء من جهتين؟ نعم، من يجيب؟ الوجه الأول ماذا؟ أحسنت، العلو نثبته بالعقل مع السمع، يعني مع النصوص الشرعية، سبح اسم ربك الأعلى والنصوص الواردة في إثبات العلو لله، لكن أيضا هو معقول في المعنى، لأن نحن نثبت كل صفة كمال لله. طيب العلو صفة كمال مطلق، مثل ما تقول نثبت العلم لله حتى لو ما جاء نص مثلا، لكن الله عليم، ما يمكن أن يكون إله ليس بعالم. فكذلك العلو صفة كمال مطلق لله تعالى، نثبتها لله يعني بالسمع والعقل، لأن يعني مقتضى العقل أن يكون الإله فوق مخلوقاته، فوق كل شيء. طيب، أما الاستواء فلا نثبت هذه الصفة إلا بماذا؟ بالنصوص، بالسمع. يعني إذا ما جاءت نصوص في استواء الله على عرشه هل ستقول الله استوى على عرشه؟ لا، لأن هذا من باب علم الغيب، وما أدراك أن الله استوى على عرشه، ما تدري حتى أخبرك الله بهذا. فإذا هذا الفرق الأول. الفرق الثاني ماذا؟ نعم، لا، الكيفية واضحة، كل الصفات كيفيتها إلى الله جل وعلا، لكن العلم العلو صفة ماذا؟ ذاتية. العلو صفة ذاتية لله جل وعلا، يعني لازمة لذاته، ما تنفك عن الله. أما الاستواء فهو صفة ماذا؟ فعلية، صفة فعلية، فاستوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض، فلا يتوهم أنه قبل خلق السماوات والأرض لم يكن عاليا، لم يكن في العلو، لا، كان في العلو، كان في العلو قبل أن يخلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش فعل هذا الفعل فاستوى على العرش وكما يليق بجلاله وعظمته، فهو قبل الاستواء وبعد الاستواء هو في العلو المطلق جل جلاله. فلا بد يعني أن نفرق بين هاتين الصفتين ويعني نفهم حقيقة الاستواء. فهو صفة فعلية من أفعال الله جل وعلا، والله يفعل ما يشاء جل جلاله على كل شيء قدير. ثم يعني ما نخوض في الكيفية، كيف استوى هذا لا يجوز أن تسأل هذا السؤال. والعرش يعني كما أو الاستواء يعني كما ذكر أو أدري عندكم شروحات، فيعني معناه على في اللغة العربية، استوى يعني على، هذا ثبت عن مجاهد في الآية، مجاهد تلميذ ابن عباس قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، قال الرحمن عرش استوى، قال على العرش. وأيضا قال أبو العالية ارتفع، فالاستواء في اللغة استوى يعني على وارتفع. الله تعالى قال لتستووا على ظهوره، يعني على ظهور البهائم، ثم تذكروا نعمة ربكم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا. فاستوى على العرش، العرش هو أكبر المخلوقات، وهو في اللغة سرير الملك، وله قوائم كما جاء في الحديث، وكما جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بفلاة بأرض فلاة صحراء، فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، أمر عظيم جدا لا تدركه العقول. والاستواء الإخوة، الاستواء على العرش وعلو الله جل وعلا، هذا يعني من الصفات الثابتة لله كما يليق بجلال الله وعظمته. والذين خالفوا في هذا الباب يعني لا يثبتون الاستواء، وهم بين أمرين، منهم من يقول الله في كل مكان بذاته والعياذ بالله، وهذه عقيدة وحدة الوجود، الله بذاته في كل مكان، وهذا إخوة أمر شنيع جدا، لأنه يلزم من هذا لوازم باطلة شنيعة، يعني هذه الأماكن القاذورات يعني هل الله تعالى موجود فيها؟ أعوذ بالله، من يقول مثل هذا؟ هذه لوازم باطلة. وإما أن يقول الله ليس فوق العالم ولا تحت ولا خارج ولا داخل ولا يمين ولا يسار، ولا يقول ما أدري أين ربي، هذا أضاع ربه، كما قال ابن القيم هذا أدق وصف للعدم. فالعقيدة الصحيحة بإثبات يعني الاستواء لله جل وعلا. وهذا الإخوة يعني خلاف هذا، أولا نقول هذا خلاف القرآن وإجماع السلف، فالسلف رحمهم الله فسروا هذه الآيات كما نقل عن مجاهد وأبو العالية الذي يتكلم في هذا الباب، سبحان الله لماذا لا يرجع إلى تفسير ابن جرير وابن كثير، هما العمدة في تفسير كتاب الله سبحان الله. فالمسلم يفهم القرآن على فهم السلف رحمهم الله، على فهم الصحابة والتابعين. الإمام الذهبي في كتابه العلو يعني نقل يعني عن أكثر من 100 إمام من أئمة السنة القول بعلو الله وتفسير الاستواء على ظاهره، عن الأئمة الأربعة وعن أئمة الحديث. فهذا يعني كتاب الله ينطق بهذا، وهذا إجماع السلف، أجمع السلف على هذا. و أول من خالف في هذا الجهمية والفلاسفة قبلهم، ثم الذين ينفون الاستواء إما يفسرونه بأنه كناية عن الملك، قل هذا من باب الكناية في اللغة العربية، أو يقول هو بمعنى الاستيلاء، الاستيلاء. طبعا هذا كله مردود بتفسير السلف، السلف فسروا هذه الصفات على ظاهرها، قال مجاهد علا على العرش، ارتفع على العرش، هؤلاء تلاميذ ابن عباس. وأيضا مما يدل على إجماع السلف أن الصحابة رضي الله عنهم لم يستشكلوا ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأسئلة. وأيضا الاستواء نثبته، والذي يفسره على يعني التفسير الآخر هذا مخالف لظاهر النص، لأن كما ذكر ابن تيمية، لماذا ذكر ابن تيمية سبعة مواضع؟ ليبين لك أن الله ذكر هذه الصفة في سبعة مواضع، لم يقل في موضع واحد استولى مثلا، فهذا يدل على أن معنى استواء على حقيقته، ولا يجوز يعني صرف هذا الظاهر عن حقيقته. وكذلك يعني يذكرون لوازم باطلة مثلا تدل على يعني بطلان قول من فسر الاستواء على غير التفسير الظاهر. قالوا لو كان المراد بالاستواء الاستيلاء على الملك، قال لم يكن هناك فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى والدواب وجميع المخلوقات، لأنه مستول على الجميع، الله مستول على الجميع ومالك للجميع. نعم. طيب كذلك يعني هنا من القرائن، قال هذا من شرح الشيخ الفوزان حفظه الله، قال أنه أتى بثم التي تفيد الترتيب، فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء على العرش والقدرة عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السماوات والأرض. نعم. كذلك الإخوة هذا التفسير، تفسير الاستواء بالاستيلاء استولى، هذا يلزم منه نسبة الشريك لله. لماذا؟ هذا جاء عن في ترجمة ابن الأعرابي، هذا من أئمة اللغة. ابن الأعرابي توفي سنة 231 للهجرة، أتاه رجل فقال يا أبا عبد الله ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ وذكر هذا السائل أن أحدهم قال استولى، فقال أسكت ما يدريك ما هذا، العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد. العرب لا تقول استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل استولى، والله تعالى لا مضاد له وهو على عرشه كما أخبر، ثم قال الاستيلاء بعد المغالبة. فالذي يقول مثل هذا الكلام والعياذ بالله كأنه يعني ينسب إلى الله الشريك. وأيضا ذكر ابن القيم رحمه الله أن استوى تأتي في اللغة العربية مطلقة ومقيدة أو تتعدى بحرف جر، إذا جاءت مطلقة يعني بدون تقييد بحرف جر يكون معناها التمام والكمال، كما قال ولما بلغ أشده واستوى، واستوى آتيناه حكما وعلما، فيعني استوى، وهي في الحقيقة ترجع يعني معنى الارتفاع، لأنه إذا بلغ أشده يعني كأنه ارتفع في السن وعلى في سنه حتى كبر ويعني كمل في قوته. طيب والنوع الثاني تأتي متعدية بحروف الجر، فإذا عديت بعلى كما قال لتستوى على ظهوره، استوت على الجودي، الرحمن على العرش استوى، تكون بمعنى ماذا؟ الارتفاع والعلو كما عرفنا، على وارتفع. وكما عرفنا الإخوة نحن نثبت الصفات كما يليق بجلال الله وعظمته، هؤلاء الذين ينكرون الاستواء والعياذ بالله يتخيل إذا أثبت الاستواء أن الله محتاج إلى العرش والعياذ بالله. هذا تشبيه، هو الذي يشبه أولا الإنسان. نعم يحتاج إلى الشيء الذي يستوي عليه. أنت إذا استويت على الكرسي مثلا، إذا يعني أزيح الكرسي تسقط، لك أنت فقير تحتاج إلى ضعيف، تحتاج إلى غيرك، لكن الله جل وعلا هو الغني. العرش ومن تحت العرش كلهم محتاجون مفتقرون إلى الله، والله هو الغني الحميد. وإنما أخبرنا بهذا حتى نعرف شيء من عظمته جل وعلا. فإذن إذا عديت بعلى تأتي بمعنى الارتفاع والعلو. طيب إذا عديت بإلى كما قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فما معناها ثم استوى إلى السماء؟ ها؟ قصد هنا قال على. فالإخوة التفسير الصحيح في هذا أنها تفسر بعلى وارتفع، وهذا تفسير السلف لهذه الآية كما ذكر ابن جرير رحمه الله. وشنع ابن جرير أو رد ردا قويا على من فسرها بالقصد أو غيره، وإن كان المعنى الآخر معنى القصد الإخوة ذكره ابن كثير ومشى عليه بعض العلماء المتأخرين، لكنه تفسير باطل ليس من تفسير السلف، بل هو من تفسير أهل البدع، لكن عفى الله تعالى عنا أجمعين، عفى الله عن علمائنا وعن مشايخنا، وصلى الله تعالى أن يعفو عنا أجمعين، ما أحد يسلم من الخطأ. ونبه على هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا تفسير محدث، فهذا اشتهر عن بعضهم أنه إذا قال ثم استوى إلى السماء فيظن أن معنى استوى إلى السماء قصد إلى السماء. لا، المعنى على ظاهره استوى إلى السماء، يعني كما فسرنا في استوى على العرش كذلك استوى إلى السماء، استوى يعني ارتفع إلى السماء. وهذا كما عرفنا الإخوة لا يظن ظان أننا إذا قلنا ارتفع إلى السماء أن السماء فوقه، أبدا، هذا لا يلزم. كما قلنا صفة العلو صفة ذاتية لله، صفة العلو صفة ذاتية لله لا تنفك عن الله. حتى ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى وأن القول الصحيح أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذه صفة فعلية، لكن لا يعني أنه ليس في العلو. الله في العلو وينزل كما يشاء كما يليق بقدرته، الله على كل شيء قدير. أنت ما تتخيل هذا بعقلك، نعم، لأن عقل الإنسان ضعيف وعاجز عن مثل هذا، فينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش جل جلاله وهو في العلو المطلق. فإذا فكذلك هنا ثم استوى إلى السماء. نعم. وإذا عديت بالواو أو جاءت مع الواو يقال استوى الماء والخشبة، واضح يعني بمعنى المساواة. طيب، والذين يقولون يعني ينفون الاستواء عن الله يعني من شبههم، يعني أكبر شبه عندهم يقولون إذا أثبتت الاستواء يلزم من هذا أن يكون الله محدودا، أن يكون الله محدودا. ويقولون هم يتخيلون هكذا أن من عظمة الرب أنه يعني لا يكون يعني محدودا في جهة من عظمة الرب، هكذا عندهم. فتخيلوا هذا المعنى، هؤلاء يعني الذين ينفون الاستواء تخيلوا هذا المعنى، فإذا قالوا لو أثبتنا الاستواء في العلو لكان محدودا في جهة، وهذا فيه شيء من النقص، فقالوا الله في كل مكان إذن، فوقعوا في شر مما فروا منه. نقول أولا هذا المعنى كون الله تعالى تقول أن الله محدود، أولا صفة الحد أو كلمة حد هذه لم ترد في النصوص، ما نثبتها ولا ننفيها، ولكن نستفصل عن معناها. ماذا تقصد إذا أثبت الاستواء على العرش أن الله سيكون محدودا في جهة؟ هل تقصد أن الله مباين عن خلقه؟ فإذا قصدت أن الله مباين عن خلقه أقول نعم، هذه صفة كمال، بالعكس هذه ليست صفة يعني نقص. فالله تعالى له العظمة، له الإحاطة، الله عظيم، الله كبير، لكنه بائن من خلقه كما قال السلف بائن من خلقه. وهذا هو الكمال، أن يكون هناك مباينة بين الخالق والمخلوق. فهذا كمال. فإذا أريد بهذا يعني أن الله مباين لخلقه، هذا معنى صحيح ولا يلزم منه يعني معنى باطل. لكن إذا أردت بأن الله محدودا يعني أن العرش يحيط به، أقول هذا لا يجوز، هذا نقص، وهذا ما نثبته إذا أثبتنا الاستواء على العرش. فالعرش لا يحيط بالله أبدا، الله تعالى هو رب العالمين وهو الإله الأكبر جل جلاله. فإذا هذا معنى واضح. وكذلك إذا قال لك يلزم من هذا أن يكون الله في جهة، قل له ماذا تريد بالجهة؟ إذا أردت جهة العلو فهذه صفة كمال، لكن إذا أردت أنه داخل شيء من مخلوقاته، أن السماوات تحيط به، فهذه صفة نقص. نعم. فإذا هذا إخوة يعني، ولذلك كان من مناظرة الإمام أحمد للجهمية يعني لما نفوا العلو والاستواء، لا بأس أن نذكر هذا، هذا يتبع العلو، لكن يعني قال لهم الله تعالى كان الله، ثم لما خلق الخلق، هل خلق الخلق؟ نحن والله الأخوة ما نريد أن نقول مثل هذا الكلام، لكن الإنسان يضطر لمثل هذا للأسف، لأن مثل هذه المسائل العظيمة، مسائل عقيدة يعني يتكلم كثير من الناس بتعطيل الاستواء ونفي الاستواء عن الله، فلا بد أن يكون المسلم على بينة من دينه. وتأمل هذا كلام الإمام أحمد، يعني لو سمعت هذا الكلام قبل أن ينسب إليه تقول هذا يعني كلام واحد من المتأخرين مناظر وعنده علم بالمنطق والفلسفة، لكن انظر كيف كان يناظر حتى تعلم أن يعني صاحب السنة أيضا يكون عنده عقل ونور وذكاء. فقال لهم الله كان الله ولم يكن شيء معه. طيب، ثم لما خلق الخلق، الله خلق المخلوقات، هل خلقهم داخل ذاته أو خارج ذاته؟ احتمالين عقليين، اختر. ما يمكن أن يقول خلقهم داخل ذاته والعياذ بالله، سيقول خلقهم ماذا؟ خارج ذاته، احتمال العقلي الواضح. طيب لما خلق الخلق خارج ذاته، الاحتمال العقلي هنا ماذا؟ هل يكون الخلق خلقهم وجعلهم أعلى منه أو بمحاذاته أو أسفل منه؟ أسفل منه، خلاص انتهى. فهذا في إثبات العلو طبعا. أما الاستواء طبعا أمر زائد على هذا، أنه يعني صفة فعلية لله جل وعلا. ثم الإخوة ندع كل هذا وننظر إلى الفطرة، يعني إثبات العلو لله جل وعلا هذا يثبته العقل السليم كما عرفنا، وكذلك الفطرة، كما في قصة الهمداني مع أبو العلا الهمداني مع الجويني. الجويني من كبار الأشاعرة رحمه الله، وفي آخر حياته رجع وقال أموت على عقيدة العجائز، يعني من الفطرة السليمة. كان يتكلم في مجلسه عن الاستواء ويريد نفي الاستواء ونفي هذه الصفات، يعني نفي أن الله على عرش استوى فوق السماوات العلى. فقال له أبو العلاء الهمداني، قال يا إمام أو يا أستاذ، أتركنا من ذكر العرش وغيره وأخبرنا عن هذا الذي نجده في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه يعني ضرورة لطلب العلو. حتى لما ترفع يديك ترفع يديك هكذا. إذن فجعل الجوين يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني. هذه فطرة في النفوس. وقصة الإمام مالك مشهورة في هذا الباب، لما دخل عليه رجل قال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك برأسه وعلته الرحضاء، الرحضاء يعني العرق الذي يغسل الجلد كله، صبب عرقا. الله أكبر. يعني نحن الآن نذكر هذا الكلام عن الله، لكن والله هذا الكلام الإخوة كلام عظيم. والله الإنسان لولا ما ظهر من البدع وإلا ما تكلم بهذا، انشغل بذكر الله وما ينفع. لكن فالمهم تأمل، فقط سمع هذه الكلمة قال: كيف استوى؟ وإذا به يتصبب عرقا. يعني من هذا الذي يتجرأ على الله فيقول كيف استوى؟ الأمر ليس بالسهل. يعني إخوة والله الآن نعرف الفرق بين علمنا وعلم السلف. الآن نحن في هذا المجلس، وكيف استوى؟ هل واحد في قلبه شعر بشيء من التأثر أو بشيء من الخوف من الله والخشية أو ممكن تقولها يعني عادي، تروي هذه القصة رواية عادية. لكن انظر الإمام مالك يسمع فقط هذا السؤال كيف يكون قلبه ويتصبب عرقا. تخيل الإنسان تصبب عرق، متى يتصبب الإنسان من العرق؟ عند شدة عظيمة جدا، تأتي شدة تكاد تهلكه يتصبب عرقا. حتى تعلم كيف كان علم السلف رحمهم الله، كيف كانت عقيدة السلف. فما ظنك هذا الإمام وهؤلاء الأئمة إذا قاموا يسمعون كلام الله ويتلون كلام الله يعيشون في عالم آخر يا إخوة. فالمهم قال له، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم يعني في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يعني السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. وأمر به وطرد من المجلس. أنا كان في زمانهم السنة غالبة، ما يوجد مكان لمبتدع ويرفع رأسه أبدا. فإذا لكن الآن بسبب انتشار مثل هذه البدع ما لك إلا أن تترفق مع هؤلاء، وخاصة إذا كانوا معك وتسلم عليهم يسلمون عليك وكذا، حتى تتألف قلوبهم للسنة لعل الله يهديهم. فإذا فهذا الإخوة أمر عظيم جدا في طيب. ثم ذكر النصوص أو بعض النصوص في إثبات العلو لله جل وعلا. كم بقي على الأذان؟ 5 دقائق. نعم. طيب نذكر الأوجه الواردة في القرآن. قال: وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فهذا الوجه الأول، رفع الأشياء إلى الله. هذه الآيات التي فيها رفع الأشياء إلى الله تدل على علوه. قال: بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الوجه الثاني قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني الوجه الثاني كونه في السماء. فتأمل هذه الآية، آية يعني صريحة في هذا الباب وقاصمة للظهور، لظهور أهل البدع الذين ينفون الاستواء وينفون العلو. يعني الآن هذه الآية يفهم منها أن موسى عليه الصلاة والسلام أخبر فرعون أن إلهه الذي يعبده فوق السماوات، فأراد فرعون أن يموه على أتباعه، فقال ماذا؟ ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات يعني طرق السماوات وأبواب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. فالذي يقول ليس في السماء إله يعبد هذا شابه فرعون والعياذ بالله. قال: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا يندرج في الوجه الثاني من الأوجه في إثبات العلو في القرآن. ومعنى في السماء ماذا؟ نختم بهذه الفائدة ثم نكمل باقي الأوجه في الدرس القادم. ما معنى في السماء؟ معنيين. معنى الأول ماذا؟ ها؟ إذا قلنا على، أأمنتم من في السماء، يعني في بمعنى على، هذا إذا أردنا بالسماء السماء المبنية، السماء المبنية سبع سماوات، الله على السماوات السبع ليس فيها، يعني في داخله والعياذ بالله، سماء لا تحيط به، فيكون معنى في بمعنى على. مثل ماذا؟ ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، لكن من باب يعني التمكن من الشيء يقال في جذوع النخل. كذلك أمنتم من في السماء، على السماء لأنه قد يعني تمكن وتصرف كيف يشاء في مخلوقاته. طيب المعنى الثاني، إذا قلنا في على ظاهرها بمعنى الظرفية، يكون السماء معناها ماذا؟ العلو المطلق، لأن كل ما على فهو سماء، كل شيء عالي يطلق عليه سماء. وهنا السماء بمعنى، إذا قلنا في على ظاهرها، يكون السماء معناها العلو المطلق، يعني الله تعالى في العلو المطلق، في العلو المطلق. نعم، ما يكون معناها السماء المبنية. فكلا التفسيرين صحيح، فما يكون فيه يعني محذور، والله أعلم. طيب هنا اكتفى ابن تيمية بهذه الآيات، لكن نذكر في الدرس القادم يعني مثلا وجه ثالث، التصريح بالفوقية، يخافون ربهم من فوقهم، وكلمة من تدل على الصراحة في إثبات الفوقية، من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم، والآيات في هذا سيأتي معنا ذكر الآيات في هذا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يحيينا على هذه العقيدة الصحيحة وأن يميتنا عليها. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.